الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب وحلقة جديدة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. السلسلة التي وضعناها قبل حلقة مضت بعنوان حذاري كتب وعناوين إلحادية، الشاب يشتري الكتاب يقتني الكتاب دون أن يعرف أن الكتاب يحتوي على فحاوى ومضامين إلحادية تسرب له ضمن نظرية دس السم في العسل. العسل جميل ورائق ومعجب، كلام عن الحريات، كلام عن الكرامة، كلام عن الرأس المرفوعة، كلام عن العدالة الاجتماعية، كلام عن الشوارع النظيفة، كلام عن ملفات الصحة والتعليم والتنمية، كلام كبير ومعجب ورائق، لكن خلف هذا الكلام أو ضمن نسيج هذا الكلام تسرب الفكرة الإلحادية. يقولون لك لن نصل إلى عتبة هذا التحضر والتنمية والتمدين إلا بالإلحاد. إذن نحن هنا بدأنا نحذر من مجموعة من الكتب التي يقرأها الشباب في السنوات الأخيرة. بدأنا في الحلقة الماضية بكتاب وفاء سلطان نبيك هو أنت، وقلنا إن وفاء سلطان ثمنت غاليا نظرية الصدفة، أن الكون ولد بصدفة، ونحن نقول هذا هراء وهذا تدليس لسببين، سبب عقلي وسبب حسي أو رياضي. وإحنا بنخاطب هنا أهل المختبر والمعمل، لا نخاطب من يلعبون لعبة النرد أو لعبة الزهر بتاع الطاولة، لكن نخاطب أهل المختبر والمعمل. النظرية الأولى تقول الفوضى لا تلد النظام، ده فكرة عقلية. الفوضى يعني التشويش، يعني العبثية، يعني فوضى شاملة، مفيش حاجتين معشقين في بعض. هذه الفوضى الشاملة لا يمكن عقلا ومنطقا ونظرا أن تتحول إلى نظام من نفسها أو من تلقاء ذاتها. يبقى أنت أمامك مسار عقلي يقول لك ما تقوله وفاء سلطان وطوابير الملاحدة لا يستقيم على العقل والنظر، لأن الفوضى لا تلد النظام. السبب الثاني سبب حسي ومادي ورياضي، ويسمونه في العلم الحديث حساب الاحتمالات. خلينا بقى نكون علميين ونحترم الجامعة ونحترم المعهد ونحترم المدرسة ونحترم الأكاديمية ونحترم المختبر والمعمل في حاجة اسمها حساب الاحتمالات. عاوز تقول لي ان نسبة الاكسجين اللي في الهواء مجرد مصادفة؟ ان تكون نسبة الاكسجين 21%، هذه مصادفة؟ لو زادت النسبة عن 21% سيحترق الكون، ستحترق الارض بما فيها ومن فيها. ولو قلت النسبة عن 21% لن تكون هناك نار ولن تكون هناك حرارة وستنتهي الحياة. تثبيت النسبة عند 21%، هل هذه مصادفة؟ لما تقول إن الطبقة الأخيرة من العين فيها مجموعة من الخيوط بنسميها الألياف، حوالي 1,200,000 خيط، خيط جنب خيط جنب خيط، مجموعة ألياف هي التي تصنع عملية الإبصار. تعاوز تقول لي إن هذه الألياف والخيوط ضمت بمحض المصادفة؟ المصادفة فجأة كده تحولت إلى نظام. أنا بكلم الشاب، سيبك من وفاء سلطان وغير وفاء سلطان، أنا بكلم الشاب. أنت مصدق أن هذه المصادفة يمكن أن تصنع كونا، يمكن أن تصنع إنسانا، يمكن أن تصنع مسافات منضبطة بين الشمس والأرض؟ يعني لو الشمس اقتربت أكثر لاحترقنا من حرارتها، ولو الشمس ابتعدت أكثر لتجمدنا في مواضعنا. عاوز تقول لي إن كل ده مصادفة؟ إذن نظرية المصادفة طرحها جوليان هاكسلي في الأربعينيات من القرن الماضي، ومش إحنا اللي ردينا عليه، ده رد عليها أستاذ أبراهام كريسي موريسون، أستاذ أو رئيس معهد العلوم في نيويورك، هو اللي رد على نظرية المصادفة بكتاب مشهور ترجم إلى اللغة العربية بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان، وهو عنوانه الحرفي مش كده، عنوان الحرفي Man Doesn't Stand Alone، ده العنوان الأصلي لكتاب كريسي موريسون، Man Doesn't Stand Alone، الإنسان لا يقف منفردا مش لوحده، وراءه ظهير يحميه. وده اللي احنا بنقوله، ان في قوة خالقة، في كرييتور، في خالق لهذا الكون، والخالق ده مش بس اوجد النظام او الكون المرقمن الديجيتال اللي احنا شايفينه، ده كمان في دليل بنسميه دليل العناية، انه يعتني بهذا الكون ويحفظه من الاحتراق او التبدد او التصادم. يبقى انت عندك دليل النظام ودليل العناية. ممكن تقول لي العقل الإلحادي رد على المسارين دول بإيه؟ نونسنس، ما ردش بحاجة، ليس في جعبته إجابات. فلما تطرح لك وفاء سلطان بعد كل هذه العقود نظرية المصادفة وكأنها تعيد اختراع العجلة، تستطيع أن تقول لها كريسي موريسون الرجل العلمي الذي يحترم المختبر والمعمل، رد عليك في كتابه العلم يدعو إلى الإيمان، لا يمكن أن يكون هذا التنسيق والانضباط الرقمي المرقمن الديجيتال، لا يمكن أن يكون منتج أو مخرج صدفة. ولذلك لم يجرؤ من تبنوا نظرية الصدفة أن يسموها قانونا، ما يقدروش يسموها قانون، يقولوا نظرية الصدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن ترقى إلى أن تكون قانونا. يبقى نروح للاحتمالية الأقرب إلى العقل أو المتماهية مع العقل أو المنطبقة على العقل، أن هناك فرضية الكرييتور أو الصانع أو الخالق، فرضية الاحتمالات الذاتية وصلتنا إلى المجهول، جعلتنا نرتطم بنهاية النفق المظلم. وإحنا النهاردة بنرد على كتابين في وقت واحد، كتاب وفاء سلطان اللي احنا تطرقنا اليه في الحلقة الماضية، وهنضيف كتابا جديدا لشاعر عراقي اسمه معروف الرصافي، ويدرس شعره في المدارس العربية، له كتاب خطير اسمه الشخصية المحمدية، كان بابا لإلحاد كثيرين. احنا هنا مش بنقول، مش بنرص الكتب بمحض المصادفة بنختار كده عشوائي، لا، احنا بنختار الكتب الاكثر تأثيرا في عقلية الشباب في الاوطان العربية. كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصافي يتبنى نفس رسالة وفاء سلطان. لما تقول لك وفاء سلطان في كتابها نبيك هو انت، تقول لك الاسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان، هي نفس رسالة معروف الرصافي في كتابه الشخصية المحمدية، لأنه بيصل إلى عتبة نفس المخرج أو المنتج، الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان. هقول للكل ما رأيكم في الحرب العالمية الأولى والثانية، وقد أحدثت دمارا شاملا وراح ضحيتها ملايين من البشر، وحولت مدن زاهرة بالحياة إلى أنقاض وخرائب. في دولة كألمانيا عانت على جلدها من نتائج الحرب العالمية بوفاة واحتضار ومقتل عدد ضخم من الرجال سيقوا إلى الحرب وشاركوا في الحرب وقتلوا بالرصاص الحي، فبدأت تظهر مشكلة العنوسة، إنه عدد السيدات أو الفتيات في ألمانيا أصبحن أكثر من عدد الرجال، ذهبوا إلى الحرب فقتلوا وماتوا. طب يعملوا ايه؟ اضطر الالمان، انا بقول الكلام ده لكل من يتمسحون بالتنوير العصري والعصر الحديث، اضطر الالمان ان يدرسوا التشريعات الاسلامية الخاصة بتعدد الزواج، هنعمل ايه في هذا العدد من الفتيات مع وجود عدد قليل من الرجال؟ لما طرحوا الامر في البرلمان قالوا لهم ده عند المسلمين في تعدد، يعني يمكن للرجل ان يتزوج اكثر من امرأة، وخدوا تشريعات الاسلام ودرسوها واعتبروها بابا للحلول. ازاي الحال اللي بيقولوا ان الاسلام تجمد تاريخيا، وواحد اعلامي عربي يقول مش عاوزين تجديد الخطاب، ده احنا عاوزين تجميد الخطاب. والله قالها صراحة في تويتر وعلى صفحتي على الفيسبوك، اعلامي مؤثر جدا ويتابعه ملايين من العرب، كتب يقول لا نريد تجديد الخطاب بل نريد تجميد الخطاب، يعني الإلحاد. نسيبنا من الخطاب الإيماني والديني، خلينا نروح للخطاب اللاديني والإلحادي عشان نستريح. وانت لو رحت للخطاب الإلحادي هتستريح؟ لو حولت ملايين الشباب إلى سائمة، أنا آسف في الكلمة، ما هو الإنسان بلا عقيدة كالسائمة، كالعجموات، كالبهائم التي تسير في الطريق، لا قضية ولا عقيدة ولا مصير ولا نهاية ولا خير ولا شر ولا عدل ولا حق ولا جمال، سيعيش لبطنه وفرجه. انت كده رايح للصح. في شاب عراقي اسمه سهيل، الشاب ده عنده 36 سنة، يعني تجاوز الشباب بحاجة بسيطة. بيقول هذا الشاب أنا قرأت 32 كتابا، قريت 32 كتاب كانت بابا للإلحاد، من أبرز الكتب التي علمتني نقد الإسلام وتفكيكه من الداخل كتاب الشخصية المحمدية المعروف الرصافي. معروف الرصافي الذي يعجبنا شعره وبنقرأ شعره ونستمتع به، ويدرس شعره في كثير من المدارس العربية، وما درينا أنه كتب كتابا كالسم الأسود وهو كتاب الشخصية المحمدية، يتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم في كل سطر، ويعتبره مجرد بشر يتعاوره ما يتعاور البشر. وده التعبير اللي استخدمه معروف الرصافي، قال لك بقى سيبك من نبوة وسيبك من وحي وسيبك من رسالة، سيبك من الكلام ده كله، وسيبك من قرآن وسيبك من كتاب سماوي، هو في النهاية بشر يتعاوره ما يتعاور البشر، وهو على أحسن الفروض مجرد مصلح اجتماعي. مصلح اجتماعي له منجزات وله أخطاء. كلام معروف الرصافي، كلام الشاعر الذي يجعلنا ننتشي يمينا ويسارا ونطرب لشعره، وما درينا أن معروف الرصافي يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد مصلح اجتماعي له منجزات وله أخطاء. طب يا سيدي يا أزكى أخواته، ممكن تقول لنا ما هذه الأخطاء؟ ولا هي المسألة كما يقول البسطاء فتحة صدر، له أخطاء؟ طب ما تدلنا على هذه الأخطاء، ما تحترم عقلية القارئ وتقول لنا ما هذه الأخطاء. قال لك وهو يغمز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ده مش نبي ولا حاجة، بدليلين: السيدة خديجة التي أمدته بالقوة، وحروب الرسول. وطبعا ده مش تعبيري، هو سمى الغزوات حروب الرسول. طب ايه بقى في الدليلين دول ما يثبت او ينقض نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعك في وسط الطريق، انت بتقول انه مصلح اجتماعي وانه ليس نبيا، جميل، وانه له منجزات لكن له اخطاء، جميل، اين هذه الاخطاء؟ واحنا عمالين نفر صفحات الكتاب، ما تدلنا على خطأ منه. ما انا قلت لك هي في النهاية فتحة صدر، نوع من الشو الاعلامي للفت الانظار، وفي صفقات تحدث خلف عملية الشو الاعلامي، ياخد له قرشين، ياخد له شوية شهرة، ياخد له شوية ضوضاء وضجيج، يعرف ويذاع في الميديا والإعلام، هو عاوز مش عاوز أكتر من كده. إذن كتاب الشخصية المحمدية من ضمن الكتب والعناوين الإلحادية التي نحذر منها، لأنه قال لك إيه؟ الرسول أذكى شخص في التاريخ لأنه شكل دينا لا يزال مستمرا حتى الآن ويتبعه أكثر من 1,000,000,000 شخص. واوعى تنتشي وتتصور أن هذا مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، ده محاولة لضرب هيبته ورمزيته في القلوب. قال لك ده مجرد واحد ذكي عنده نوع من الذكاء استطاع به أن يخدع العالم، أن يخدع جزيرة العرب قاطبة، وأن يخدع العالم كله، وأن يسرب فكره للعالم. طبعا عندما ننظر أو نقلب صفحات كتاب الشخصية المحمدية، هو يأتي بدليلين من وجهة نظره على نقض نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده محطوط عشان يقول لك بصريح العبارة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نبيا. مش أنا اللي بقول كده، هو نفسه اللي بيقول إنه أذكى شخص في التاريخ، وبيقول عقليته، خد بالك معايا من الكلام، لا تتجاوز في تفوقها إلا العقلية العربية في زمانه وبيئته. عقليته لا تتجاوز إلا العقلية العربية في زمانه وبيئته، لكن العقليات اللي بعد كده تفوقت عليه. ورجع قال ليس في حياته ما يخرق العادة. انتم مهولين الموضوع ليه؟ النبوة والرسالة والكلام الكبير، ليس في حياته ما يخرق العادة، بشر يتعاوره أحوال البشر. ويقفل الصفحة، بشر يتعاوره أحوال البشر. أدي الكي سنتنس أو الجملة المفتاح التي تستطيع من خلالها أن تفهم الكتاب. عاوز يقول لك لا نبوة بقى ولا رسالة ولا تصدع دماغنا بالكلام ده، بشر يتعاوره أحوال البشر. ودينكو نفسه بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم. طب ما تكمل يا عم، ما تكمل الآية، هو أنت بتقصقص؟ بشر مثلكم يوحى إلي، هنوديها فين دي؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في قضية وحي، في قضية اصطفاء، مش واحدة تقول لنا أنت نبي نفسك وفاء سلطان، ويجي واحد يقول لنا بشر يتعاور أحوال البشر ومن حق كل إنسان أن يكون نبيا. هي وظيفة هتملى الاستمارة وتقدم الأوراق الاعتماد فتبقى نبي بعد أسبوع؟ أي هراء هذا؟ النبوة اصطفاء وتاريخ، تاريخ مجيد والضاء لا يستطيع البشر أن يسامته قامة. واشنطن إيرفينج في كتابه حياة محمد تعرض لمسألة فتح مكة. واشنطن إيرفينج ليس نبيا، واشنطن إيرفينج ليس مسلما، واشنطن إيرفينج ليس عربيا، لكنه قال في مشهد الفتح ما لم يقله العرب والمسلمون. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن ظلموه وألحقوا به الغبن والأذى، عفى عنهم وقال لهم أنتم الطلقاء، قال على التحقيق فإن محمدا يوم الفتح لم يتصرف على ما يتصرف القائد المظفر الذي نال خصومه أخيرا، ولكنه تصرف على ما يتصرف النبي المرسل. واشنطن إيرفينج، مش احنا، واشنطن إيرفينج الذي يحترم معنى النبوة ومعنى الرسالة. طبعا هقول ما هو أكثر من هذا، هقول ألفونس دي لامارتين صاحب قصيدة البحيرة، الشعر الرومانتيكي الجميل الذي قرأ شعره ملايين، كان له كتاب اسمه حياة محمد. لامارتين ظهر له هذا الكتاب عام 1854، وقعد الكتاب 150 سنة لا يطبع، وأخيرا ظهر إلى الوجود مجددا عام 2006. ما تقوليش بقى مين الذي وضع هذا التعتيم على كتاب لامارتين لمدة تتجاوز القرن، لأن الدوائر التي تبغض الإسلام دوائر كثيرة، لكن لامارتين في كتابه حياة محمد أنصف هذا النبي ربما بأكثر مما أنصفه المسلمون في العصر الحديث. قال عن هذا النبي إنه يستحق أن يحارب من حاربوه، ومن حقه بل من واجبه أن يحارب من يستأصلونه. ده بقى يرجعنا لكتاب الشخصية المحمدية حروب الرسول. هو حروبه كانت ليه؟ حروبه كانت حروبا دفاعية للدفاع عن عقيدته وعن أناسه وعن ذراريه وعن أحفاده وعن مصائر المسلمين، لم تكن حربا هجومية بل كانت حربا دفاعية. سنوات والمسلمون يطالبونه أن يحارب فيقول لم أمر بقتال، لم أمر بقتال، وأخيرا نزل الإذن بالقتال. والإذن بالقتال في سورة الحج كان على هذه الصورة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقاتلون بالبناء للمجهول، مش يقاتلون، لا يقاتلون. تعرضوا للاعتداء فوجب أن يردوا الاعتداء، ما يعملوا إيه؟ هذا هو مغزى آيات القتال. وشيخنا الراحل محمود شلتوت جمع في كتاب رائع آيات القتال وفسرها آية آية وفند هذه المقولة. فأنت مش بتخترع لنا العجلة. ألفونس دو لامارتين هو الذي قال في كتابه حياة محمد: من حق هذا الرجل وقد رأى عمه وقد مثل بجثته، بص على الحمزة، وقد مثل بجثته فغطاه بثيابه. عاوزينه يعمل ايه؟ عمه يقتل واصحابه يقتلون ويذبحون، هيعمل ايه الا ان يدافع عن نفسه زي ما بتعمل كل الجيوش النظامية في العصر الحديث، يدافعون عن الحدود والمقدرات والمصائر والاوطان. الامر الثاني، مش عارف يعني معروف الرصافي مدخل لنا السيدة خديجة. هو حياة السيدة خديجة تنقض النبوة في ايه؟ ده على العكس دليل على صدق نبوته. تعاوز تقول انها ادته أرصدة من القوة؟ طب وماله؟ قيض الله له من يقف الى جواره من زوجة مخلصة وفية صالحة. هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعد ما ماتت السيدة خديجة هل النبوة توقفت؟ هل الرسالة توقفت ولا كملت؟ الرسالة كملت. يبقى وقود النبوة لم يكن السيدة خديجة، وقود النبوة استمر بعد رحيلها، استمر بعد رحيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعترف بفضلها ونزل إلى حجرتها أو إلى قبرها باكيا، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد. أمرت أن أبشر خديجة بكوخ أو ببيت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. اعترف بفضلها، بس مش هي وقود النبوة. بدليل يا أصحاب العقل والنهى استمر وقود النبوة بعد رحيلها. يبقى مش فكرة خديجة، فكرة أن هذا نبي مرسل مؤيد بالوحي وقضيته مستمرة حتى بعد رحيله هو. وده اللي قاله لامارتين: رحل محمد وبقي فكره، رحل محمد وبقي فكره، ممثلا في السيدة عائشة وممثلا في خلفائه وممثلا في أصحابه الذين استمروا في الامتدادات برسالته ومدوا الخطوط على كامل استقامتها. لامارتين الذي عتموا على كتابه 150 سنة لا لشيء إلا لأنه أيد النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بنبوغه واعترف بقدرته الإصلاحية على تصدير النقاء إلى العالم. وده اللي قاله هنري توماس في كتابه Religious Leaders أو القادة الدينيون، لما قال: في جزيرة العرب ولد النبع الذي ارتوى منه نصف العالم. هنري توماس: ولد النبع الذي ارتوى منه نصف العالم. وبرنارد شو الكاتب المسرحي المعروف قال: انتوا ليه بتسموا حدث الهجرة فلايت؟ ليه بتسموه هروب؟ ما تسموه اسم مهذب، قولوا عليه ديبارتشر، قولوا عليه رحيل مش هروب. لان هذا النبي العربي لم يثبت انه هرب من مواجهة، كان يصمد وده اللي احنا بنقوله، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله، يعني حطناه في الصفوف الأمامية في وش المدفع في عين العاصفة. برنارد شو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع هذا الرجل أن يحل قسما كبيرا من مشكلاتنا المعاصرة ريثما يشرب فنجانا من القهوة. ما تجيش بقى يا سيد معروف الرصافي وتقول لي في الكتاب عقليته لا تتجاوز في تفوقها إلا العقلية العربية في زمانه ووقته. لا، مارتين ما قالش كده، واشنطن إيرفينج ما قالش كده، وبرنارد شو ما قالش كده، وتوماس كارلايل في كتابه الأبطال ما قالش كده. بالعكس، أطبقوا وأجمعوا على أنه نقل الجزيرة العربية من حالة القبلية إلى حالة الشعوب ذات الحضارة والقانون والتمدين، وأبدوا إعجابهم بصحيفة المدينة، أول وثيقة دستورية تجمع الفرقاء بشكل عصري متحضر. الحقيقة أنه معروف الرصافي ظهر كتابه عام 1933، كتاب الشخصية المحمدية ظهر عام 1933، وأعيدت طباعته ونزل على النت، وكثيرون يقومون بتنزيله من على النت، ويمثل جزءا من العقلية الإلحادية. ومن هنا رأينا أن نناقش هذا الكتاب، وقد ظهر لنا أنه لم يقدم جديدا، على العكس، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بابا لإعجاب كثيرين. واشنطن إيرفينج أعجب به، توماس كارلايل قال أنتم تنقلون لنا صورة سخيفة لا حد لسخافتها، فتظهرونه يسيطر بالسيف على عشرات القبائل وهو وحده في الفلاة في الصحراء. لا، لم يسيطر بسيف، لكن استطاع أن يقنع بفكر، استطاع أن يفتح ويغزو ضمائر بنبل خلق وبرسالة إصلاحية جديدة. هكذا قال توماس كارلايل في كتابه الأبطال، وهكذا قال هنري توماس في كتابه القادة الدينيون، وهكذا قال كثيرون، وقال لامارتين. ولامارتين ده سياسي، لامارتين ده كان عضو مجلس نواب وكان سياسيا. لكن تأمل معي أن ملاحدة كمعروف الرصافي يقولون عن نبي الإسلام هذا الهراء، ويمكن معروف الرصافي فيصبح مفتشا في وزارة المعارف عشان ينقل هذا السم للطلاب، ثم يمكن معروف الرصافي فينتخب في مجلس النواب العراقي 5 مرات. يبقى مقرب من مطبخ صناعة العقول اللي هو التعليم، ومقرب من مطبخ صناعة القرار اللي هو البرلمان، لينقل للناس هذا السم الزعاف. دلوني على سطر واحد صادق في كتاب الشخصية المحمدية. لا مجال لأي سطر صادق، فالذي طالع النبي صلى الله عليه وسلم حياة وسيرة وجهادا وتاريخا علم أصحابه احترام البشر واحترام الدماء واحترام الإنسان، وثمن الإنسان غاليا، وعلم أصحابه أن يفوا بالعهد. لما أدى معاد لواحد وقعد 3 أيام يروح في نفس التوقيت، وقال للشاب يا فتى أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك لقد شققت علي، بيعلم أصحابه كيف يحترمون العهود. هذا هو الذي يستطيع أن يصلح العالم، كما قال برنارد شو الكاتب المسرحي الساخر، ريثما يشرب فنجانا من القهوة، هياخد شفطتين أو حسوتين ويضع حلولا ناجزة لعالم معاصر تعس يبحث عن ذاته. رحلتنا مستمرة، نتمها معكم في الحلقات القادمة إن شاء الله، مع مزيد من الكتب والعناوين الإلحادية والتفنيد الهادئ غير المتشنج. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.